طاعتي فذكر
الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الأخيار وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا البلد الحبيب إلى قلبي في مدينة المطرية على طاعته، أسأله جل وعلا أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، منهج المؤمن في الفتن، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم المبارك. وما أحوجنا بصفة عامة، وما أحوج شبابنا بصفة خاصة إلى هذا الموضوع في هذا الوقت وفي هذا العصر وفي هذا الزمن، زمن الفتن بنوعيها، فتن الشهوات والشبهات. ولا ينبغي أبدا أن يسأم العلماء والدعاة إلى الله جل وعلا طرح هذا الموضوع وتكراره، لأننا بالفعل نعيش زمان الفتن، بل لو أخرج أحدنا يده لم يكد يراها من هذه الظلمات الحالكة التي تحيط بنا. بل وإذا أراد ابن من أبنائنا أن يمد يده لتنتشي لها يد أخرى متوضئة طاهرة، جذبت الابن أيادي أخرى كثيرة بكثرة الأعداء المتربصين لأولادنا وشبابنا، ممن لا يريدون لهذه الأجيال الصاعدة المباركة أن تتربى على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. هز قلبي هزا حديث نبوي صحيح كان سبب اختياري لهذا الموضوع. الحديث رواه أبو داود وغيره بسند صحيح من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر. أعرني قلبك وسمعك أيها الأخ الغالي وأيها الابن الحبيب، تدبر معي قال ابن منظور في لسان العرب: الفتن أصلها مأخوذ من قولك فتنت الذهب والفضة. انتبه للتأصيل اللغوي لمعنى الفتن لننطلق من هنا. قال ابن منظور في لسان العرب: الفتن أصلها مأخوذ من قولك فتنت الذهب والفضة إذا أذبتهما في النار لتميز بين الجيد والرديء. أكرر: الفتن في لغة العرب أصلها مأخوذ من قولك فتنت الذهب والفضة إذا أذبتهما بالنار لتميز بين الجيد والرديء. فجماع معنى الفتن الابتلاء والامتحان والاختبار، فأنت هنا في دار ابتلاء وامتحان واختبار، فالشرك فتنة. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، وفي الآية الأخرى: ويكون الدين كله لله. وقال تعالى: والفتنة أكبر من القتل. والمراد بالفتنة هنا الشرك، فالشرك فتنة، بل هو أعظم فتنة على وجه الأرض. والمال فتنة والأولاد فتنة. قال جل وعلا: إنما أموالكم وأولادكم فتنة وبعضنا لبعض فتنة وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. والنساء فتنة والشهوات فتنة والشبهات فتنة. قال جل وعلا: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وقال جل وعلا: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. بل ما أنت فيه من خير فهو فتنة وما أنت فيه من شر فهو فتنة. كيف يكون الخير فتنة؟ بل أنا أزيد: الفتنة بالخير أقسى من الفتنة بالشر، لأن الفتنة بالشر قد تستجمع لها من عوامل الصبر والثبات والتحمل ما تعان به بفضل الله جل وعلا على تحمل المحنة والشدة. سترى كل من حولك يذكرونك في الشدة بالصبر. إذا ابتليت في مالك أو في ولدك أو في نفسك أو في زوجك أو في تجارتك، سترى كل من حولك من أهل الفضل يذكرونك بآيات الصبر وأحاديث الصبر، ويذكرونك بمن تعرض لمحنة أقسى، فتتحمل وتجتهد في تحقيق الصبر والثبات عند الشدة. أما الابتلاء بالخير يلهي وينسي ويطغي، وقد يملأ القلب بالكبر والاستغناء عن الخالق جل جلاله، ويظن المسكين الموهوم أنه لولا أنه أهل لهذا الفضل ما تفضل الله جل وعلا به عليه، ثم يزداد كبرا فيظن أن ما هو فيه إنما هو من عند نفسه، من تدبيره، من عقله، بفن الإدارة أو بقدرة الكمبيوتر، بلغة العصر كما قال قارون بلغة عصره: إنما أوتيته على علم عندي، وبلغة عصرنا: إنه فن الإدارة. ويستغني بهذا النعيم والخير عن المنعم سبحانه وتعالى فضلا عن استغنائه عن الخلق. فما أنت فيه من نعم وخير فأنت في فتنة، وما أنت فيه من شدة وابتلاء ومحنة وضيق فأنت في فتنة. تدبر معي قول ربي: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وجماع معنى الفتن كما ذكرت الابتلاء والامتحان والاختبار. فأنت مختبر بالنعيم، وأنت مختبر بالشدة والمحنة والبلاء. هل ستصبر في الشدة وتذكر فضل الله جل وعلا عليك طيلة السنوات الماضية؟ وهل ستشكر في النعمة وتوظف النعم في طاعة المنعم جل وعلا وتتحدث بنعم الله ظاهرا وباطنا؟ إذن أنت في بوتقة ابتلاء وامتحان واختبار. قال جل وعلا: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أي ليختبركم أي ليمتحنكم، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أيها الأحبة، الفتن كثيرة لا حصر لها ولا عد، والله يكاد القلب ينخلع أمام هذا الحديث النبوي الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم أشرف يوما على أطم من آطام المدينة. يعني صعد النبي صلى الله عليه وسلم يوما مع بعض أصحابه على مكان مرتفع في المدينة النبوية زادها الله تشريفا وتكريما. أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة، ثم قال لأصحابه: هل ترون ما أرى؟ هل ترون ما أرى؟ قالوا: لا يا رسول الله. هو وحده الذي يرى. هل ترون ما أرى؟ قالوا: لا يا رسول الله. اسمع ماذا قال. قال: بأبي وأمي وقلبي وروحي إني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر، يعني كوقع المطر. خلال بيوت من؟ خلال بيوتنا، خلال بيوت الصحابة. إني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر، أي كوقع المطر. فبالله عليك، كيف يكون كم وحجم وقدر الفتن التي ستقع خلال بيوتنا نحن في زمان الفتن، زمن الفضائيات وزمن الإنترنت؟ كيف يكون حجم الفتن في زماننا إذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة: إني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر؟ وفي رواية مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا، أي سابقوا الفتن بالأعمال الصالحة، اسبقوا بأعمالكم الصالحة الفتن قبل أن تحل وتقع بكم. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. يا إلهي، تدبر هذا التعبير النبوي البليغ ممن آتاه الله جل وعلا البلاغة والبيان. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا في نفس اليوم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. لماذا؟ يبيع دينه بعرض من الدنيا. كم من أولادنا وأبنائنا دخل على موقع إباحي من مواقع الشبكة العنكبوتية الإنترنت ولم يخرج ولم يخرج، لم نره بعد هذه الليلة في صلاة الفجر ولا في صلاة العصر. كم من ابن من أبنائنا دخل على غرفة من غرف الشاة أو الدردشة ولم يخرج إلى الآن من هذه الغرفة. كم من رجل عاد إلى بيته ليقول لامرأته اخلع الحجاب، لماذا؟ لأنني عينت في المركز الفلاني. كم من رجل طلب من امرأته أن تخلع الحجاب الشرعي لمجرد أن تدخل إلى لجنة من لجان الانتخابات لتدلي بصوتها، لأنه لا يسمح لها أن تدخل بحجابها الشرعي. يبيع دينه بعرض من الدنيا، ليست حيلة شرعية، وإنما هو بيع للدين بالدنيا. يبيع دينه بعرض من الدنيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وأعجب لهذا الحديث الذي رواه مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال: سبحان الله سبحان الله، ما أنزل الله من الخزائن، ماذا أنزل الله من الفتن؟ من يوقظ صواحب الحجرات كي يصلين؟ رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. سبحان الله، ما أنزل الله من الفتن، ماذا أنزل الله من الخزائن؟ من يوقظ صواحب الحجرات، أي من يوقظ أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، من يوقظ صواحب الحجرات كي يصلين؟ رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن تشرف لها تستشرفه، يعني من تعرض لها ستقطع رقبته وستهلكه في الدنيا والآخرة. لا تعرض نفسك للفتن، لأنك لا تدري كيف يكون حال قلبك إذا عرضت الفتن عليك. أنت الآن بين يدي تسمع عن الله ورسوله، لكن هل يا ترى كيف يكون حال قلبك إذا عدت إلى بيتك وأمسكت بآلة التحكم للتلفاز وبحثت عن موقع إباحي أو عن فضائية تافهة ساقطة مرذولة؟ كيف يكون حال قلبك إن عرضت عليك فتنة شهوة أو عرضت عليك فتنة شبهة؟ كيف يكون حال قلبك إن مكثت الليلة أمام موقع إباحي داعر من مواقع الإنترنت التي زادت الآن على 4,600,000 موقع؟ 4,600,000 موقع إباحي للزنا على شبكة الإنترنت. كيف يكون حال قلبك إن دخلت على موقع من هذه المواقع؟ هل تضمن أن ترجع مرة أخرى إلى الله جل وعلا؟ والله لا تضمن، والله لا تضمن، لأن حال القلب لا يعلمه إلا من بيده القلوب، وما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويله، وما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويله. اللهم ثبت قلوبنا على دينك حتى نلقاك يا أرحم الراحمين. هل تدبرت معي هذا الحديث؟ ومن تشرف لها تستشرف، اسمع ماذا قال: فمن وجد ملجأ بأبي وأمي وروحي، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. اعتصم بالله جل وعلا وامتنع بهذا الملجأ أو المعاذ بعد اعتصامك بالله لتبتعد عن الفتن. والله ما من خير إلا ودلنا حبيبنا عليه، وما من شر إلا وحذرنا حبيبنا منه. ففي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء، اللهم ارفع عنا البلاء، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. تجيء الفتن، تجيء الفتن فيرقق بعضها بعضا، ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، هذه مهلكتي. ثم تنكشف، ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه، أي هذه أكبر فتنة مرت علي، هذه. قال الصادق: فمن أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هذا منهج المؤمن. فمن أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. في رواية جميلة في مسند أحمد وسنن أبي داود، سأل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الوقت، عن وقت الفتن هذا، فقال عليه الصلاة والسلام: أيام الهرج. فقال له: ومتى تكون يا رسول الله؟ اسمع. قال: حين لا يأمن الرجل جليسه. والله لا يأمن الآن الرجل جليسه إلا من رحم ربي، والله لا يأمن الرجل جليسه إلا من رحم ربي. حين لا يأمن الرجل جليسه، أنت لا تثق الآن في مجلس تجلس فيه أن تتحدث بأريحية وحرية، ربما في نفس الليلة تسمع كلماتك بالزيادة، وهذا مزيد في الكرم المذموم، وتتناقل الهواتف النقالة والشياطين المحمولة ما ذكرته في المجلس الفلاني مع الزيادة. لابد من وضع التوابل والمشهيات، لا ورع ولا خلق ولا دين ولا أمانة إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى. حين لا يأمن الرجل جليسه، فتن لا حصر لها ولا عد. ولا أريد أن أطيل النفس مع كل محور، فبالجملة أيها الأحبة، تنقسم الفتن إلى قسمين لا ثالث لهما، ألا وهما فتن الشهوات وفتن الشبهات. أما فتن الشهوات فكثيرة، قال جل وعلا: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وأضر شهوة هي شهوة النساء، قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء، وإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وفي رواية مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ما أروع وما أعظم أن يستعلي الإنسان في هذه الأزمنة على هذه الشهوة الخطيرة وعلى هذه الفتنة الكبيرة، والله تسعد في دنياك وأخراك. أخي، أخي، هل جربت أن تغض طرفك عن الحرام؟ هل جربت أن تكف لسانك عن الغيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور؟ هل جربت وحاولت أن تكف فرجك عن المعصية وجوارحك عن المعصية؟ فتن الشهوات، والله لا زلت أذكر هذا الشاب المسلم المغربي الذي لم يبلغ 26 من عمره تقريبا، في 24، في 25 لا يزيد، وكنت قد سعدت به وأحببته في إحدى زياراتي لأمريكا، وكنت أبكي لبكائه وأتأثر لتأثره ولطول سجوده. وفي زيارة أخرى سألت عنه: أين فلان؟ قالوا: فلان ما شاء الله أصبح مليارديرا. قلت: مليارديرا؟ وليس مليونير؟ مليارديرا؟ قالوا: أصبح مليارديرا. قلت: لماذا؟ ما السبب؟ فقصوا علي قصة أختصرها سريعا. قالوا: كان يركب في المصعد أسانسير، يعني في مركز التجارة العالمي، وركبت معه من بين من ركب فتاة أمريكية جميلة حسناء، ولم ينظر إليها هذا الفتى نظرة واحدة أبدا، غض طرفه ولم ينظر. وفي مرحلة من مراحل الصعود قدر الله جل وعلا أن يخلو هذا الشاب بالفتاة فقط، فخافت الفتاة على نفسها وخشيت أن يعتدي عليها، ولكنها ظلت تراقب الشاب عن كثب، فلم ينظر إليها نظرة واحدة وهو وحده معها. فلما أوشكت أن تنزل قالت له: لما لا تنظر إلي؟ ألست جميلة؟ انظر إلي أنا حسناء، لما لا تنظر إلي؟ قال: ديني يحرم علي هذا. قالت: أي دين هذا الذي يحرم عليك أن تنظر إلي وأنا الحسناء الجميلة؟ قال: الإسلام. قالت: ومن أي شيء تخاف؟ قال: أخاف الله رب العالمين، أخاف عذابه في الآخرة. باختصار شديد نزل الشاب في الدور الذي سينزل فيه، فقالت: ما أكملت حديثي معك، أريد أن أكمل حواري. فنزلت معه، قالت: حدثني عن هذا الدين الذي منعك أن تنظر إلي نظرة، أي دين هذا وأي عظمة؟ فحدثها عن الإسلام ولم ينظر إليها، يقسم بالله ما نظر إليها قط ولا يعرف شكلها. يا للورع، يا للورع، يا للإحسان، يا للإحسان. تقول فقالت له، يقول: فقالت له هذه الفتاة: أنا فتاة ثرية، ورثت تركة ضخمة جدا عن والدي، وأمتلك الشركات والأموال والموظفين عندي بالآلاف، وأنا أعرض عليك، هل تقبل أن تتزوجني؟ قال: لا، لا أقبل. قالت: ولما؟ قال: لأنك لست مسلمة وديني يحرم علي هذا. قالت: أسلم، قل لي ماذا أصنع؟ أنا لم أرى إنسانا أأتمنه على نفسي وعلى مالي إلا أنت. فقال لها: تسلمي؟ قالت: أسلم، ماذا أصنع؟ قال: اذهبي فاغتسلي وتعالي إلى المركز الإسلامي في المكان الفلاني في مدينة بروكلين في ولاية نيويورك، لتشهدي أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فذهبت في نفس اليوم وقد اغتسلت وهنالك وقفت لتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وفي نفس الليلة وفي نفس الساعة عقد إمام المسجد لهذا الفتى المبارك التقي المحسن على هذه الفتاة التي كتبت كل ما تملك له وقالت استأمنتك على نفسي وأنا لا أعرفك، فكيف لا أستأمنك على مالي وأنا أعرفك؟ يا شباب، أين هذا الشاب بين أولادنا الآن؟ هذا شاب يعيش في نفس الزمن. أنا لا أتحدث عن صحابي جليل ولا عن تابعي مبارك ولا عن إمام مسدد، إنما أتحدث عن شاب يعيش زماننا ويتعرض لنفس الفتن التي نتعرض لها. لكن أبناء الطائفة المنصورة في الأمة النبوية لا يخلو منهم زمان ولا مكان، لكني أرفع همم شبابنا وأولادنا بهذا النموذج المعاصر حتى لا يتوهموا أنني أحرث في الماء وأخاطبهم بما لا تقوى عليه فطرهم وعقولهم وقلوبهم. كلا كلا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والمعنى أن ما أمرك الله به ونهاك الله عنه في مقدورك أنت كمكلف، لأن الله لا يكلف المكلفين بما لا يستطيعون وبما لا يقدرون. فالدنيا بكل ما فيها شهوة من أعظم الشهوات. ففي الصحيحين من حديث عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله، وهو الصادق الذي لا يحتاج إلى قسم، والله ما الفقر أخشى عليكم. خلي بالك، الرسول لا يخشى علينا الفقر. والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. مش ده الواقع؟ والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها. نعم، يفقد الأخ أخاه من أجل الدنيا، ويقتل الأخ أخاه من أجل الدنيا، ويزني من أجل الدنيا، ويسرق من أجل الدنيا، ويقبل الرشوة من أجل الدنيا، ويبيع دينه من أجل دنيا، ويبيع دينه من أجل كرسي زائل ومنصب فان من أجل الدنيا. فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن نظروا فيها، فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. قال جل وعلا: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته. أعجب الكفار يعني الزراع، أعجب الكفار يعني أعجب الزراع نباته، ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال جل وعلا: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. شهوات كثيرة، وشبهات خطيرة، ضل بسببها من ضل، وانحرف بسببها من انحرف، وهلك بسببها من هلك. وعندي أن خطر الشبهة أعظم بكثير من خطر الشهوة. فتنة الشبهات أخطر من فتنة الشهوات. لا أقلل من خطر الشهوات وقد بينت خطرها آنفة، لكن أقول من وقع في شهوة مكسور، من وقع في الزنا مكسور، من وقع في شرب الخمر مكسور، من قبل الرشوة مكسور، إن ذكرته بالله استحيا وتأثر وربما بكى. أما صاحب الشبهة قد يبذل دمه ونفسه من أجل هذه الشبهة وهو يعتقد أنه ينصر الدين، هذا خطر الشبهة. والشبهات الآن على مواقع الإنترنت لا تقل خطرا عن الشهوات، لأن الشاب من أولادنا يدخل على موقع وهو متدين وملتزم فتعرض عليه شبهة فيتلقى الشبهة من طرف واحد ليس عنده من العلم ولا من فهم الأدلة ومعرفة مراتب الأدلة وتحقيق مناطات الأدلة ما يستطيع أن يفهم به هذا الباطل الذي عرض على عقله وقلبه، فيتقبل الشبهة وربما يتشرب قلبه الشبهة فيضل بها، ثم يقوم لينافع عنها ولينصرها وليعادي من لا يستوعب هذه الشبهة ويقبلها ويتصور أنه ينصر دين الله جل وعلا. قال شيخي وحبيب ابن القيم لله دره: إن سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام قديما وحديثا وأصل كل خلاف في الأصول والفروع. وقال أيضا لله دره: وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والروافض وسائر طوائف أهل البدع فيما وقعوا فيه إلا سوء الفهم عن الله ورسوله؟ إنها الشبهات التي تضل أصحابها ويضل أصحابها بسببها. فاحذر أخي الحبيب وولد الغالي من الشبهة ولا تتعامل معها وحدك، بل خذ الشبهة إن عرضت عليك واذهب إلى عالم من العلماء الربانيين وداعية من الدعاة الصادقين واعرض عليه الشبهة واسمع الجواب بتجرد. حذاري أن تذهب إلى الشيخ وقد أعددت الجواب في عقلك وقلبك، فإن خالف الشيخ ما في عقلك وقلبك من جواب اتهمت الشيخ بأنه باع الدين وباع القضية وبأن الشيخ يفكر في منصب وزاري إلى غير ذلك من الشبهات الجديدة التي قد تطرأ على القلب لتفتنه. بل اسمع من العالم الرباني والداعية الصادق التأصيل الشرعي لهذه الشبهة واحمد الله أن قيض لك عالما من علماء أهل السنة ليبين لك الحق بدليله. فغيرك قدر له أن ينشأ في بيئة بدعية، وربما تكون البدعة بدعة اعتقاد وليست بدعة قولية أو عملية، بل في أصل الاعتقاد. فاحمد الله جل وعلا ولا تتكبر على العالم ولا تحكم على قول العالم، فلا ينبغي لك أن تحكم على قول العالم، وإنما لا يناقش العالم إلا عالم. فإن وقفت على الحق بدليله واستشكل عليك قول العالم فناقش بأدب وتواضع واحترام وتقدير لتصل إلى الحق بدليله، وإن صدقت الله صدقك. فالشبهات أيها الأحبة، لا أريد أن أطيل، خطيرة ولا تقل خطرا، بل هي أخطر بكثير من فتن الشهوات. فإن من وقع في أي فتنة من فتن الشهوات إن تاب إلى الله جل وعلا في أي لحظة تاب الله عليه. أما صاحب الشبهة لا يتوب أصلا، لأنه يعتقد أنه على الحق وأنه على الدين، وهو مستعد لأن يضحي بدمه ونفسه وماله في سبيل نصرة هذه الشبهة. لذا أقول أيها الأفاضل، ليس الدليل منتهى العلم، ليس الدليل ولو كان في القرآن الكريم ولو كان في السنة الصحيحة، ليس الدليل منتهى العلم، بل لابد من فهم الدليل ومراكب الدليل وتحقيق مناطات الدليل، حتى لا تستدل بدليل عام لمناط خاص، وحتى لا تستدل بدليل خاص لمناط عام، فتهلك وتهلك وتضل وتضل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الأحبة، مكمن الخطر أن الفتنة تعرض على القلوب، مكمن الخطر أن الفتنة تعرض على القلوب. قال حبيب القلوب محمد صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان، اسمع: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودة. فاكرين الحصر تاع زمان؟ الرجل قاعد يقطع السمارة ويحطها في النون، وعود ورا عود ورا عود، ترى هذه الحصيرة العريضة الطويلة من أعواد ممزقة مفرقة. كذلك الفتن، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودة. فتنة 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 فتنة، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. أنا مولانا هقعد طول اليوم بقى في مسجد القماش ليل ونهار دروس علم ومحاضرات، ماشي وأنا خلصت الدرس أروح أقعد بقى قدام موقع يعني ساعة لقلبك وساعة لربك يا مولانا، و24 ساعة عبادة 24 ساعة علم، فأذهب إلى هذا الموقع الإباحي أو إلى هذه القناة المرذولة الهابطة التي تعرض عليه الفيديو كليب، فيرى ما يحول الزهاد العباد إلى فساق فجار، فيتشرب القلب الفتنة، فتنكت الفتنة في قلبه نكتة سوداء. في اليوم التالي يعرض نفسه لفتنة أخرى، فتشرب القلب الفتنة، فتزيد بقعة السواد ونكتة السواد في القلب. في اليوم الثالث أو في اليوم ذاته يعرض نفسه لفتنة أخرى، فتزيد نكتة السواد في القلب، وهكذا حتى يعلو الران القلب، حتى يعلو الران القلب. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. عليك أن تذكره بعد ذلك بالله، لن يسمع. ذكره بكلام رسول الله، لن يتأثر. ذكره بالموت وبالقبر، لن يتحرك قلبه. ليه؟ لأن القلب حجب بالران، لم يعد يسمع عن الله ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين: قلب أسود مربادا كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. تقول له الخنزير حرام، ما كان خنزيرا مريضا في أرض الجزيرة العربية، أما خنازير اليوم وما أكثرها فيتربى تحت الرعاية الطبية والصحية، فما الداعي لتحريمها؟ تقول له الذهب حرام، لك والله أنا من الشيف الكلام مقنع يعني وكلام مش عقلي، إيه اللي حرم الذهب؟ إيه اللي حرمه على الرجال؟ تقول له الخمر حرام، لك يا مولانا ماشي كانت خمرا لكنها اليوم مشروبات روحية. وآخر يقول ثلاث سجاير بس في نهار رمضان ما يفطروش، لو بقوا ثلاثة ونص يفطروا. وآخر يقول الواد لو بس البنت في الجامعة ثلاث بوسات جائز، ثلاثة بس، إنما لو أربعة حرام. فتن فتن لا يعلمها إلا الله. هناك قلوب تتشرب هذه الفتن وتسعد بها، وتغني لها وترقص لها وتطرب وتتوهم أنها من عالم. لا ورب الكعبة، لا ورب الكعبة، صادفت هوى أعمى في قلبك فالتقطها وتشربها قلبك وأنت تعلم أنها فتنة، ليست حقا وليست علما وليست دليلا، بل هو الباطل بعينه، ولا أقول بل هو التلبيس للحق بالباطل، لا، وإنما هو الباطل بعينه. فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربادا كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. اللهم اجعلنا من أصحاب هذه القلوب البيضاء التي لا تضرها الفتن ما دامت السماوات والأرض، يا أرحم الراحمين. مكمن الخطر أن الفتن تعرض على القلب. أنت أغلقت موقع الإنترنت، أغلقت الموقع وعدت إلى فراشك وأغمضت عينيك واستلقيت على ظهرك على سريرك وفراشك، ومع ذلك فأنت لازلت ترى الصور الفاضحة العارية تتوالى أمام عينيك تترى، وكأنك تشاهد بعينيك كل شيء ولا تسمع صوتا. أنت أغلقت الجهاز فعلا ومع ذلك تسمع كل كلمة كنت تستمع إليها قبل ذلك. لماذا؟ لأن الفتن عرضت على قلبك فتشرب القلب الفتنة فطبعت فيه الصور والكلمات، فاحذر. لذا كان النبي يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. رسول الله صاحب القلب الموصول بالله يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فتقول أم سلمة والحديث في مسند أحمد بسند صحيح: يا رسول الله، أو إن القلوب لتتقلب؟ فيقول: ما من قلب من قلوب بني آدم إلا وهو بين أصبعين من أصابع الله عز وجل كقلب واحد، إن شاء الله أقامه وإن شاء أزاغه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وفي رواية مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث شاء. ثم قال: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فالفتن خطيرة لأنها تعرض على القلوب، والقلوب جوالة متقلبة متحولة، إما أن تجول حول السماء وإما أن تجول حول الخلاء. القلوب جوالة إما أن تجول حول السماء وإما أن تجول حول الخلاء. فانظر حبيبي في الله، إن استيقظت من نومك أو إن آويت إلى فراشك، أين يبيت قلبك؟ وإلى أين يطير قلبك؟ وفي أي الأماكن يجول قلبك؟ ابحث لتقف على الأرض لترى أين تقف، على أرض الطاعة أم على أرض الشهوات والشبهات. وأخيرا أيها الأفاضل، فما منهج المؤمن في هذه الفتن التي أفزعتنا وخوفتنا بها؟ والجواب بعد جلسة الاستراحة في نقاط وجراعات محددة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمني وإياكم بها من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله إمام الغر الميامين. صل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فيا أيها الأحبة، ما هو المنهج الذي يجب علينا أن نتبعه في زمن الفتن، لا سيما وقد كثرت الفتن ووقفنا على خطرها كما بين؟ انتبه معي. أولاً، التبرؤ من الحول والطول والأنا، وصدق الاستعانة بالله جل وعلا. فمن وفقه الله فهو الموفق، ومن خذل فهو المخذول. إذ لا حول ولا قوة إلا بالله، فلا حول ولا قوة لنا على فعل طاعة، ولا حول ولا قوة لنا على اجتناب معصية، إلا بفضله وتوفيقه جل وعلا. تبرأ من الحول، لا تقل أنا، من أنت ومن أنا، أنا لا شيء وأنت لا شيء. ولولا ستر الله لافتضحنا، ولولا فضل الله لهلكنا. تبرأ من الأنا، أنا من أنت ومن أنا. لو نظرت إلى نعم الله التي تتوالى عليك تترى في الليل والنهار، وإلى حجم جنايتك وتقصيرك وجرمك في حق ربك، والله لاستحييت ولوضعت أنفك في التراب بكاء وتذللا لرب الأرض والسماء حتى يرحمك. نعمه كثيرة وفضله عظيم، وجنايتنا خطيرة وجرمنا كبير، فما نحن فيه محض فضل الله، محض فضل الله. فتبرأ من حولك وطولك وقوتك ومددك وعلمك وفكرك وعبادتك، وتبرأ من الأنا، وتجرد واطرح قلبك بذل وانكسار بين يدي الله جل وعلا، واستعن به ليعصمك من الفتن. ثانيا، الاعتصام بالله سبحانه. قال جل وعلا: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أنت تسأل الله أن يرزقك الصراط المستقيم في كل ركعة من ركعات الصلاة، سواء كانت فريضة أم نافلة، فها هو، اعتصم بالله، الجأ إليه، استعن به وحده، توكل عليه وحده، امتنع به وحده. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. قال جل وعلا: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. ثالثا، تحقيق الإيمان وتجديده، تحقيق الإيمان وتجديده. قال جل وعلا: ومن يؤمن بالله يهد قلبه. فالإيمان صمام أمان في الفتن. واعلم أن الإيمان الذي تنجو به قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والزلات. لن يتجدد إيمانك في بيئة المعصية، وإنما يتجدد إيمانك في بيئة الطاعة. فابتعد عن بيئة المعصية ما استطعت، واطرح قلبك في بيئة الطاعة ما استطعت، ليتشرب قلبك الطاعة ولتتنفس هواء الطاعة ما استطعت. فاتقوا الله ما استطعتم، لكن لا تعرض قلبك لبيئة الفتن وتنتظر أن يتجدد الإيمان في قلبك. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فالإيمان يزداد بالسكينة كما يزداد بالطاعة، والأدلة على ذلك كثيرة لا يتسع الوقت لذكر بعضها الآن. وفي مستدرك الحاكم بسند حسن من حديث عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، أي كما يبلى الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. رابعا، العمل الصالح، العمل الصالح. فالعمل الصالح من الإيمان كما ذكرت، لكن الله جل وعلا أفرد العمل الصالح وقدمه في آية محكمة على الإيمان ليلفت الأنظار إلى قيمة العمل. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، مع أن العمل من الإيمان باتفاق أهل السنة. ترجم الإمام البخاري في كتاب الإيمان بابا بعنوان: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وقال: لقيت 1000 رجل من علماء الأمصار كلهم يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. العمل الصالح. خامسا، التحصن بالعبادة، بالصلوات، بالذكر، بقراءة القرآن، بغير ذلك من العبادات. اسمع هذه البشرى ولو لم تخرج اليوم إلا بها لكفى. ففي صحيح مسلم من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي المختار صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج أي في الفتن كهجرة إلي. الله الله الله، العبادة في زمان الفتن أجرها كأجر من هاجر من مكة إلى المدينة لرسول الله، العبادة في الهرج كهجرة إلي. داوم على ورد يومي من كتاب الله جل وعلا، لا تجعل القرآن موسميا في رمضان فقط، داوم على الذكر. فهذا سبيل سادس أفرده، الذكر حياة للقلب والغفلة عن الذكر موت للقلب. قال حبيب القلوب محمد صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، فالذاكر لله حي والغافل عن الذكر ميت وإن تحرك بين الأحياء وملأ الدنيا ضجيجا وصخبا، ميت من الأموات. الذكر حياة للقلب. سابعا الدعاء. الدعاء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وفي مسند أحمد وسنن الترمذي وأبي داود أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى حيي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. وقد علمنا نبينا الدعاء في الفتن، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع. يعني إذا فرغ من التشهد من التحيات في الصلاة، في صلاة النفل أو صلاة الفرض، فليتعوذ بالله من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. هذا لفظ الصحيحين من حديث أبي هريرة: ومن شر فتنة المسيح الدجال. وفي رواية مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم، يعني يعلم الصحابة، هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن. يا إلهي، كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن. كان يقول لهم: قولوا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. فاستعذ بالله من الفتن، استعذ بالله من الفتن، يعني امتنع واعتصم واحتمي والجأ إلى الله لينجيك وليعصمك من الفتن. وأخيرا أيها الأحبة، صحبة الصالحين والأخيار. صحبة الصالحين والأخيار فهي من أعظم وسائل النجاة والثبات في الفتن. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث أبي موسى الأشعري: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فيا أولادي ويا أحبابي، يخاطب شبابنا: اصحبوا حامل المسك، اصحبوا صاحب الخير، من يذكركم بالله والطاعة. شتان شتان بين صاحب يأخذك إلى بيت الله ويدلك على برنامج ديني هادف، وبين صاحب آخر يسحبك إلى المعصية ويؤزك عليها أزة ويعطيك شريطا فاجرا داعرا أو مجلة عارية فاضحة. خذ القرار بقوة يا ولد الحبيب، والله أحب لك ما أحبه لأولادي. خذ القرار بقوة، واتركوا صحبة السوء، فقد ينشأ الولد في بيت علم وبيت فضل، ولكنه يخرج ليتعرف على صحبة سيئة لتؤزه على المعصية أزا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربما يغرق في مستنقع المخدرات أو في مستنقع الرذيلة الآسن العفن من الزنا وعمل قوم لوط بسبب الصحبة السيئة. لا تصاحب يا ولدي إلا مؤمنة، هذه وصية رسول الله لك، لا تصاحب إلا مؤمنة، ولا يأكل طعامك إلا تقي. وما أجمل قول إمام الجرح والتعديل علي بن المديني إذ يقول: لقد أعز الله الدين بأبي بكر يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة. ما أجمل قول هذا الإمام: لقد أعز الله الدين بأبي بكر يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة. ناس مفاتيح للخير، وآخرون مفاتيح للشر، فاصحب مفاتيح الخير وابتعد عن مفاتيح الشر. هذه بعض السبل والوسائل التي أسأل الله عز وجل أن يعيننا بها وأن ينجينا بسببها وبتطبيقها من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لي ولكم جميعا بالإيمان. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وإن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين ولا مفرطين ولا مضيعين ولا مغيرين ولا مبدلين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا ترع لأحد من إخواننا وأخواتنا في هذا الجمع الكريم المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا بيننا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وجميع بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين ونحن معهم لكل ما تحبه وترضاه، وأيدهم بالحق وأيد الحق بهم يا أرحم الراحمين، وردنا وإياهم إلى الحق ردا جميلا برحمتك يا رب العالمين. اللهم اصطر نساءنا واحفظ بناتنا وأصلح شبابنا ورب أولادنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.
من بيوت الله يخرج كل فضل على الدنيا.